تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه معكم إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حق الإمام على الأمة ومن تمام الوفاء بالعهد له زيارته كما نصت على ذلك الأحاديث الشريفة، وها نحن نتوجه بقلوبنا إلى المدينة المنورة، إلى مقبرة بقيع الغرقد، متقربين إلى الله عز وجل بالسلام والزيارة على مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ناشر سنة وعلوم جده سيد المرسلين حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أنك قد بلغت ونصحت وصبرت في ذات الله، وأشهد أنك كذبت وأسيء إليك فغفرت، وأشهد أنك من الأئمة الراشدين المهتدين، وأن طاعتك مفروضة، وأن قولك الصدق، وأنك دعوت فلم تجب، وأمرت فلم تطع، وأنك من دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء. طبت يا مولاي وطاب منبتك، من بك علينا ديان الدين، فجعلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليك وعلى آل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم. مولاي، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الرداء. فكن لي يا مولاي شفيعا، فقد رغبت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. السلام عليك أيها الإمام الصادق، السلام عليك أيها الوصي الناطق، السلام عليك أيها السنام الأعظم، السلام عليك أيها الصراط الأقوم، السلام عليك يا مصباح الظلمات، السلام عليك يا دافع المعضلات، السلام عليك يا مفتاح الخيرات، السلام عليك يا معدن البركات، السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات، السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناشر حكم الله، السلام عليك يا عميد الصادقين، السلام عليك يا زعيم الصادقين الصالحين، السلام عليك يا كهف المؤمنين، السلام عليك يا سكن الطائعين. أشهد يا مولاي أنك علم الهدى والعروة الوثقى وشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى، صلى الله على روحك وبدنك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي وأبا موالي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شهيد دار الفناء وزعيم دار البقاء، إنا خالصتك ومواليك ونعترف بأولاك وأخراك، فاشفع لنا إلى مشفعك الله تعالى ربنا وربك، فما خاب عبد قصد بك ربه وأتعب قلبه وهجر فيك أهله وصحبه واتخذ وليه وحسبه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، خازن العلم، الداعي إليك بالحق، النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم وصل على الإمام الهادي وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، عالم الدين والناطق بالحق اليقين، وأبي المساكين جعفر بن محمد الصادق الأمين. اللهم فصل عليه كما عبدك مخلصا وأطاعك مخلصا مجتهدا، واجزه عن إحياء سنتك وإقامة فرائضك خير جزاء المتقين وأفضل ثواب الصالحين، وخصه منا بالسلام واردد علينا منه السلام، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. رتلنا لكم من زيارة الإمام الهمام جعفر الصادق عليه السلام، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل الحديث في سورة صاد المباركة، وتحديدا في الآيات 67 حتى 74 منها. بداية نستمع إلى تلاوة الآيات 67 حتى 70 من هذه السورة المباركة.
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
أيها الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية موضوع العقاب الأليم الذي سيحل بأهل النار، والعذاب الدنيوي الذي نزل بالأمم الظالمة البائدة، كلها كانت تحمل طابع إنذار وتهديد للمشركين والعاصين والظالمين. ثم تخاطب الآيات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليقول للناس إنما جرى الحديث عنه هو نبأ عظيم، وعظمته كعظمة الكون، وهو نبأ نزل من الله الخالق العزيز الغفار والواحد القهار، النبأ الذي لم يتقبل عظمته الكثير من الناس حين نزوله. ثم ينفي الرسول علمه بالمناقشات التي دارت بين الملأ الأعلى وملائكة العالم العلوي بخصوص خلق الإنسان، لأن العلم يأتيه عن طريق الوحي، والشيء الذي يوحى إليه هو أنه نذير مبين. نستلهم من الآيات مواعظ منها: لا يمكن معرفة صحة عقيدة أو بطلانها على أساس رفض الناس لها أو القبول بها. إن المصدر الذي يعتمد عليه النبي في معرفة الأمور الغيبية هو الوحي بالمقدار الذي يحدده الله تعالى. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 71 و 72 من سورة صاد المباركة.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
تشير هذه الآيات إلى حوار الملائكة حول موضوع خلق آدم، حيث أخبرهم الله تعالى أنه سيخلق آدم من تراب وسينفخ فيه من روحه، ولذلك يجب عليهم أن يسجدوا له. صحيح أن جسم الإنسان مكون من تراب وماء، أو أنه يرتزق من النباتات أو لحوم الحيوانات التي تتغذى على الأرض، إلا أنه يحمل تلك النفحة الإلهية في وجوده، وقد كرمه الله تعالى على سائر الخلق وجعله خليفة له في أرضه، وهو مستعد لتلقي شيء من العلم والقدرة والرحمة الإلهية. نتعلم من الآيتين: كانت الملائكة ولم يكن البشر، إلا أن الله فضل البشر على الملائكة فالمؤهلات والكفاءات البشرية ترجح على الملائكة. للإنسان بعدان، بعد مادي وبعد معنوي. لقد سجدت الملائكة للإنسان تعظيما لبعده المعنوي، لا يجوز السجود لغير الله إلا بأمر منه تعالى. وإليكم الآن تلاوة الآيتين 73 حتى 74.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
تصرح الآيات القرآنية أن الملائكة عباد لا يعصون أوامر الله تعالى، ولذلك فقد نفذوا أمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا ما أدى به إلى أن يهبط إلى الأرض ويطرد من العرش الإلهي. من الطبيعي أن إبليس إذا كان من الملائكة لأطاع الله، ولكنه كان من الجن، والجن هو الآخر كالإنسان، حر يختار أحد النجدين. وقد جاء في الروايات أن إبليس كان مع الملائكة لكثرة عبادته، فخوطب بخطاب الله تعالى مع الملائكة. نتعلم من الآية نقاطا منها: إن الاغترار والتكبر من أسباب انهيار الأشخاص، إن الرفقة مع أناس طيبين صالحين لا تكون سببا وراء خلاص الأفراد، بل إن السعي والمجاهدة أمر ضروري لنيل الفوز والفلاح. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، سائلين الله تعالى أن يحسن عواقب أمورنا بلطفه وكرمه وأن يلهمنا التقوى. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. مستمعينا الكرام، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أعلام الهدى تقدم إليكم عند الواحدة والنصف، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند الواحدة والدقيقة الخمسين. عند الثانية تماما وعلى مدى خمس دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة الخامسة، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة الخامسة والعشرين، ومن ثم نقدم إليكم التلاوة المختارة عند الثالثة والدقيقة الثامنة والأربعين. نشر موجزة جديدة تقدم لحضراتكم من قبل قسم الأخبار عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:05. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى، تأتيكم بمناسبة ذكرى استشهاد سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، فأحر التعازي نقدمها لحضراتكم.
أيها الأفاضل، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام سادس الأئمة الأطهار من أهل البيت المعصومين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلافتهم من بعده، وقد ولد في 17 من شهر ربيع الأول السنة 83 للهجرة، فهو يشكل مع آبائه الطاهرين حلقات نورانية متواصلة لا يفصل بينها غريب أو مجهول، حتى تصل إلى صاحب الخلق العظيم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فهو يغترف من معين الوحي ومنبع الحكمة الإلهية، وبهذا تميزت مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التي أشاد بناءها الأئمة الأطهار وسيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام، فهي مدرسة الرسالة المحمدية التي حفظت لنا أصالة الإسلام ونقاءه.
نعم أيها الكرام، في كل مكان نهض الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأعباء الإمامة الشرعية بعد استشهاد أبيه محمد الباقر عليه السلام، فتسنم قمة العلم والمعرفة في عصره مرموقا فطأطأت له رؤوس العلماء إجلالا وإكبارا. لقد رآه العلماء بحرا زاهرا وإماما لا ينازعه أحد في العلم والمعرفة، وأستاذا فذا في جميع العلوم التي عرفها أهل عصره والتي لم يعرفوها آنذاك. لقد تعايش الإمام الصادق عليه السلام الحكم الأموي مدة تقارب 4 عقود، وعانى من أشكال الظلم والإرهاب والقسوة التي مارسها طواغيت بني أمية ضد الأمة الإسلامية بشكل عام، وضد أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشيعتهم بشكل خاص.
وشاهد عليه السلام حملة التحريف للقيم الإسلامية مارسها فقهاء السلاطين الأمويين، فانبرى لبناء الأمة الإسلامية علميا وفكريا وعقائديا لضمان سلامة الخط الإسلامي على المدى البعيد، بالرغم من استمرار الانحرافات السياسية والفكرية في أوساط المجتمع الإسلامي حتى بعد سقوط حكومة بني أمية، إذ إن الحكومة العباسية قد مارست تحريفات للقيم الإلهية لا تقل خطورة عن التحريفات الأموية.
مستمعينا، لقد انتشرت الفرق المختلفة بين أوساط المجتمع الإسلامي في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام، واشتد الصراع بينها، كما بدأت الزندقة تستفحل وتخترق أجواء المجتمع الإسلامي ضمن سياسة الطواغيت لإبعاده عن الإسلام الأصيل الرافض لطغيانهم. فتصدى الإمام الصادق عليه السلام للرد على الملاحدة من جهة، وتصدى لمحاكمة الفرق المنحرفة من جهة أخرى.
ولقد اهتم الإمام عليه السلام ببناء الجماعة الصالحة التي تتحمل مسؤولية تجذير خط أهل بيت الرسالة المحمدية الأصيلة في الأمة الإسلامية، إلى جانب اهتمامه ببناء جامعة أهل البيت الإسلامية وتخريج العلماء في مختلف فنون المعرفة، ولا سيما الشريعة، الذين يضمنون للأمة سلامة مسيرتها على مدى المستقبل القريب والبعيد، ويزرعون بذور الثورة ضد الطغيان. ولذلك لم يكن عليه السلام ليسلم من كيد الطواغيت، فقد كان المنصور يطارده الخوف من الإمام، فاستدعاه إلى العراق 4 مرات، وضيق عليه وهم بقتله أكثر من مرة، إلا أن الله تعالى حال بينه وبين ما أراد.
أجل أيها الكرام، في كل مكان، هكذا عاش الإمام الصادق عليه السلام الفترة الأخيرة من حياته الوضاءة. وبعد أن استقرت دعائم الحكم العباسي حياة التضييق والإرهاب وفي جو مشحون بالملاحقة العباسية، إلى أنه استطاع أن يؤدي رسالته على أتم وجه بحكمة وحنكة وقوة وعزم، مفجرا ينابيع العلم والمعرفة، بانيا الأمة الإسلامية من داخلها، ومربيا للعلماء والفقهاء الأمناء على حلاله وحرامه، ومربيا أتباع أهل البيت الحقيقيين الجماعة الصالحة التي تتكئ عليها دعائم الخط النبوي لتحقيق مهامه الرسالية، بعد أن جاءت رياح الجاهلية الأموية والعباسية ساعية لتحريف الرسالة المحمدية الخاتمة.
مستمعين الأطائب، لقد أقدم المنصور العباسي على جريمة اغتيال مولانا الإمام الصادق عليه السلام، رغم أن بني العباس ومنهم المنصور الدوانيقي نفسه قد وصلوا للحكم تحت شعار الدعوة للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومصداقه في عصره هو الإمام الصادق سلام الله عليه. فما هي دلالات ذلك؟ الإجابة عن هذا السؤال نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ فرحان الساعدي، أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الوقت الذي قامت فيه الدولة الأموية بكل جرائمها، توجهت الناس إلى الحقيقة التي أغفلتها، وهي أن هناك نصوص تدعو إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص ليست غامضة، يعني ليس مطلق الانتماء إلى بني هاشم. فعمد بنو العباس فقط للوصول إلى السلطة، حتى أن الشاعر قال فيما بعد: كالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس. ولذلك بنو العباس بعد وصولهم إلى السلطة دأبوا على تنزيه بني أمية، نفس بني أمية الذين قتلوهم وأخرجوهم من القبور، فيما بعد يقول المهدي العباسي عن الوليد بن يزيد، يقول: إن الله يأبى أن يضع خلافته في يد رجل فاسق. إذن فالوليد ليس بفاسق على رأي المهدي العباسي، ذلك لأنهم أدركوا أن اللاشرعية واحدة تماما كما أن الشرعية واحدة، وأن الخوف في بني أمية يعني الخوف فيهم، لأنهم معا لم يصلوا إلى السلطة إلا بواسطة القهر، ولا توجد نصوص تبيح لهم السلطة. فعمدوا إلى أن يفسروا الوصول إلى السلطة بنفس التفسير القديم، وهو الغلبة، كما كان يقول أحدهم في صراع عبد الله بن الزبير مع عبد الملك بن مروان: نحن مع من غلب. فاتخذت هذه شرعة، فلذلك عندما يرى صاحب الشرعية يكون هذا صاحب الشرعية عقدة لذلك الرجل الذي وصل إلى السلطة بغير شرعية، فقتله، كما أنه ضيق على كل أصوات الأحرار ودفع البلاد إلى أتون حروب كالتي سبقتها. ومن هنا نستنتج أن الديانة لا يمكن أن تكون اعتباطية، يعني عملية الوصول إلى تمثيل الدين لا يمكن أن تكون إلا من خلال نصوص، وفاقد النصوص يتأول على الله، وفيما بعد يصل به الأمر إلى أن يجعل من قصر الخلد بديلا عن الكعبة. هذه هي الأمور التي جرت في مرحلة الإمام الصادق والتي جعلت من هؤلاء الذين وصلوا إلى السلطة باسم الرضا من آل محمد جعلوا من أنفسهم خصوما لآل محمد. ولذلك أن الصلاة على النبي لا تردف بوآله مع أنهم كانوا في البداية يقولون أنهم آله، فلو كانوا مطمئنين لأنفسهم بأنهم هم الآل لأمضوا تلك الصلاة، ولكنهم يعرفون أن الحقيقة في مكان آخر، وما عليهم إلا أن يمضوا على سنة الأولين من قبلهم لكي تكون الخنادق مفروزة، خندق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخندق أعدائهم، فجرجرهم السلطان. وفيما بعد قال هارون لابنه: لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك، بمعنى أن الملك هذا ينبغي المحافظة عليه بأي وسيلة من الوسائل حتى وإن كانت بقتل الابن، ولكن التاريخ نفس التاريخ الذي أوصل لنا هذه الحقائق حاولوا فيه أن يدسوا، لكن هذا الدس لم ينفع، وصلت لنا إلى الأمور مكشوفة وواضحة لو كان هناك من له عين يبصر بها.
آية صادق آية صادق المنادي آية صادق آية صادق آية صادق المنادي آية صادق.
سيدي بمدرستك إحنا تربينا من زاد العزة تغذينا، من نبع علومك تروينا، بك توضح دين الخالق.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى، وهذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كما نشكر فضيلة الشيخ فرحان الساعدي أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف على التوضيحات التي أبداها قبل قليل في الإجابة على السؤال الذي خص البرنامج، فتحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون معنا. أيها المؤمنون في كل مكان، ذكر المؤرخون أنه قد ارتوى من بحر علوم إمامنا الصادق عليه السلام 4000 طالب، فأشاع بذلك المعارف المحمدية النقية عبرهم في جميع الحواضر الإسلامية، ونشر معالم الدين النقي وأحكام الشريعة الخالصة.
وقد كان عليه السلام في زمنه أندى الناس كفا والجواد لإنعاش الفقراء والمحرومين، وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه. دخل عليه أشجع السلمي محتاجا لمال، فوجده عليلا فسأله عن سبب علته، فقال عليه السلام: تعد عن العلة واذكر ما جئت له. وعندما عرف الإمام حاجته قال لغلامه: أي شيء معك؟ فقال: 400، فأمره بإعطائها له.
كما دخل عليه المفضل بن رمانة وهو من ثقات أصحابه ورواته، فشكى إليه ضعف حاله وسأله الدعاء، فقال عليه السلام لجاريته: هات الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر. فجاءته به فقال له: هذا كيس فيه 400 دينار، فاستعن به. فقال المفضل: لا والله جعلت في ذاك، ما أردت هذا ولكن أردت الدعاء. فقال عليه السلام: لا أدعو الدعاء لك.
وسأله فقير فأعطاه 400 درهم، فأخذها الفقير وذهب شاكرا، فقال عليه السلام لخادمه: أرجع. فقال الخادم: سئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ قال الإمام عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما أبقت غنى، وإن لم نغنه، فخذ هذا الخاتم فاعطه، فقد أعطيت فيه 10000 درهم، فإذا احتاج فليبعه بهذه القيمة.
نعم مستمعينا، وأيضا من بوادر جوده وسخائه وحبه للبر والمعروف أنه كانت له ضيعة قرب المدينة تسمى عين زياد، فيها نخل كثير، فإذا نضج التمر أمر الوكلاء أن يثلموا في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكل من التمر، وكان يأمر الجيران الضيعة الذين لا يقدرون على المجيء كالشيخ والعجوز والمريض لكل واحد منهم بمد من التمر، وما بقي يأمر بحمله إلى المدينة فيفرق أكثره على الضعفاء والمستحقين.
شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
صادق القام
صادق القام
قد مات القام بدر بور يوم
قد
غاب
قضى بالسم ظلما صادق العترة بليل الغدر جورا غيبوا بدرا إمام العلم حسنا حفروا قبرا قضى والقلب أمسى فاقدا صبرا قضى والقلب أمسى فاقدا صبر ابن طه عظيم التراقي من تسامى بظهري البراقي ما بقى وسين بل كان أدنى ما بقى وسين بل كان أدنى
له القلب سيسعى باكيا شاكيني ويا روحي له طوفي بمساكي على قبر تجلى فيه مولاك سلاما جعفريا طاهرا زاكي سلاما جعفريا طاهرا زاكي يا ملاذا ثوى في البقيع ليك دمع جرى كل شيعي يفتدي عمركم كم تمنى أتاك الموت ضيفا قاصدا دارك فأكرمت بروح حينما زارك فما أخطأ من في العسر يختارك ستبدي العسره يسرا بأنوارك ستبدي العسره يسرا بأنوارك يا سراجا يضيء الليالي يا عظيما ومعنى الكمال أنت كالروح لم تخلو منا بدره اليوم
الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: من تذكر بعد السفر استعد. العبارة المتقدمة أعزائي المستمعين هي صورة استدلالية رمزية، ونقصد بالاستدلال عملية تقديم الدليل لإثبات الشيء، وقد يطلق على النص المتضمن حكمة استدلالا أيضا. وأما الرمز فهو التعبير عن شيء غائب بلفظ حاضر، مثاله النص المتقدم للإمام علي عليه السلام في قوله: من تذكر بعد السفر استعد. والآن إلى تحليل النص المتقدم دلاليا وجماليا. من حيث الدلالة يذهب النص المذكور إلى أن الشخصية عندما تتذكر الموت فعليها أن تعمل بوظيفتها العبادية وتحرص على أدائها، بحيث تفرغ ذمتها مما هو مطلوب منها، وفي مقدمة ذلك أن تعمل بما هو واجب ومندوب، وأن تترك المحرم والمكروه، وأن تحول المباح إلى مندوب، ثم أن تتدارك ما فاتها كالتوبة من الذنوب وأداء الحقوق المرتبطة بالآخرين ماديا ومعنويا، وقضاء ما فاتها من المطلوب كالصلاة والصوم والحج إلى آخره. أولئك جميعا عبر النص عنها بعبارة استعد، أي أعد ما يحتاجه في سفره من الزاد والراحلة. والآن نتجه إلى بلاغة النص المتقدم، حيث اعتمد الرمز والاستدلال، وهذا ما نحاول الوقوف عنده. لقد استخدم الإمام علي عليه السلام الرمز في أنجح مستوياته، ألا وهو انتخابه لمفردة السفر والاستعداد والتذكر والبعد. هذه المفردات الأربع تحفل ببلاغة فائقة من حيث انطواؤها على دلالات غائبة مقابل اللغة المستخدمة. إنه عليه السلام استخدم السفر رمزا للموت، واستخدم بعد رمزا لليوم الآخر بما فيه من برزخ وحساب ومصير أبدي، واستخدم تذكر رمزا لمن يجب أن يعرف فلسفة وجوده في الأرض وهي العمل العبادي، واستخدم مفردة استعد تعبيرا أو إشارة إلى ما ينبغي أن يفعله من الممارسات التي تنجيه من العقاب الأخروي. والآن في ضوء الرموز المتقدمة ماذا نستلهم؟ نستخلص من ذلك أن الشخصية يتعين عليها ألا تغفل عن وظيفتها التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها، وهي الممارسة العبادية أو الخلافية. عليها أن تذكر الموت وتحياه في ذهنها وقلبها، لأنه مفض إلى تحديد مصيرها الأبدي. فبالموت ينقطع الأمل، وبالموت تتجه الشخصية إلى تحقيق تطلعاتها، حيث أن الطاعة هي المحققة لذلك، وحيث أن المعصية والغفلة هي المحبطة لتطلعاتها. فعليها إذن أن تتخير، ومن الطبيعي أن تختار الطاعة ورضاه تعالى والجنة، وتتجنب المعصية وسخطه تعالى والنار. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. اتضح مما تقدم ما تحفل به كلمة الإمام عليه السلام من أسرار دلالية وجمالية، سألنا الله تعالى أن يجعلنا ممن يستعد لسفره، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: من تذكر بعد السفر استعد. دمتم سالمين وفي أمان الله.
جئناك جئنا نعزي حيدر، إنن احفظ احفظ للمصطفى يا جعفر. جئناك جئنا نعزي حيدر، إنها هنا يجري دم هنشمي، إنها للمصطفى يا سمعنا نعاد للمصطفى يا
اذا ما تجاوب شي في تصويره.
جئنا
احكي
ننعاك ننعاد للمصطفى يا جعفر. ان جئناك جئنا نعزي انها هن يجري دم صوتك إنها
الله يساعدك الله يساعدك
للمصطفى يا جعفر. إلى الزهراء مسعانا لننعى جعفر الصادم إمام الدين لسان المصطفى.